بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الطهارة. قال الشارح رحمه الله: كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخير كتيبة إذا اجتمعت، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة.
نعم، هذا تعريف الكتاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: كتاب. بدأ وتكلم عن معاني الألفاظ التي ذكرها صاحب الزاد، فعندما ذكر كتاب الطهارة بدأ يعرف ما معنى وما المقصود بالكتاب. وهو إذا ذكر كتاب فهو معروف، وهو كما ذكر مصدر من كتب، يكتب تكتيب، منها الكتيبة يعني الاجتماع، ومن اجتماع الحروف والكلمات لتكون هذا الكتاب، لتكون هذا الكتاب. تفضل. الطهارة.
قال رحمه الله تعالى: هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة لما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكل أركان الإسلام بعد الشهادتين.
هو ابتدأ رحمه الله تعالى، هو وغيره من الفقهاء، وهذه ما درى عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى، أنهم بدأوا بأعظم الأركان في بعد الشهادتين، وهو الصلاة. والصلاة أعظم شروطها هو الطهارة. لا تصح الصلاة بدون طهارة، ولذلك ابتدأ بها. وأيضا من حديث المسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قم إذا تطهرت فقم إلى الصلاة، وبين له الحديث. فابتدأ بالطهارة، وأن الصلاة لا تصح بدون طهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. نعم.
قال: ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار.
نعم، هذا معنى الطهارة، النظافة والنزاهة عن الأقدار.
قال: مصدر طهر يطهر بالضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله: وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
الحدث هو الموجب للوضوء والغسل، هو الموجب، هذا معناه. وذكر معنى ذلك، قال: هو الوصف القائم بالبدن. الحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، المانع من الصلاة ونحوها. ومنهم من عرفها بتعريف ما أوجب وضوءا أو غسلا. الحدث هو ما أوجب الوضوء والغسل، هذا الحدث.
قال: ما في معناه، أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يد القائم من نوم الليل ونحو ذلك.
ومعنى أيضا قال: وما في معناه، أي معنى ارتفاع الحدث ومنهم من قال أنه ما معناه، أي ما معنى الحدث، معنى الحدث، الحدث معنى الحدث أي الذي يكون مانعاً أيضاً من الصلاة والصيام، من الصلاة مانع من الصلاة وموجباً للوضوء وليس بحدث، كالنوم، النوم ليس بحدث إنما هو مانع، وهو معنى في معنى الحدث، ليس حدث إنما في معنى الحدث. منهم من ذكر ذلك. نعم.
قال وغسل يديه.
هذا يريد رحمه الله أن يبين أمثلة لمعنى ارتفاع الحدث. قال كالحاصل في غسل لميت، غسل الميت من يعني يقول ليس حدث غسل الميت، غسل الميت ليس بحدث، لكن في معنى الحدث، في معنى الحدث. نعم.
قال وغسل يدي القائم من نوم الليل
والوضوء نعم لغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، إذا ذكر قال هذا ليس كالوضوء المستحب وليس بواجب، والغسل المستحب ليس الواجب، الغسل المستحب يعني كمن يرى مثلا، كمن يرى أن غسل الجمعة مستحب، هذا مثاله. أما غسل الواجب فهو الغسل من الجنابة، هذا واجب، كأنه رحمه الله يقول ذلك. أيضا الوضوء المستحب هو واضح، ولكن هو على وضوء ولكنه توضأ وضوءا آخر. نعم.
قال وما زاد عن المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك أو بالتيمم عن وضوء أو غسل.
نعم، هذا ذكر معنى ارتفاع الحدث، هذا كلامه رحمه الله. تفضل.
قال وزوال الخبث أي النجاسة.
إذا معنى الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في إذن الحدث، والحدث إما أن يكون حدث معنى وليس حس، وحدث حسي، الأحداث الحسية النجاسة، النجاسة، أما الأحداث الغير حسية فهي التي توجب غسلا أو وضوء. نعم.
قال وزوال الخبث أي النجاسة وحكمها بالاستجمار أو التيمم في الجملة على ما يأتي في بابه.
نعم، إما بزوال النجاسة أو حكمها، إما يكون بالاستجمار أو بالتيمم كما ذكر رحمه الله تعالى كما سيأتي بذلك. لما؟ لأن التيمم الحقيقة أن زوال النجاسة إذا لم يستطع أن يزيلها لا دليل على التيمم، أن يتيمم لها، لكن هذا هو المذهب. نعم.
قال فالطهارة
كما سيأتي بإذن الله عز وجل بين ذلك، أن النجاسة إزالتها إما أن تزال لكن لا يتيمم لها لإزالتها.
قال فالطهارة ما ينشأ عن التقدير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل.
نعم، هذا معنى فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، إذا ما نشأ عن ذلك، وكذلك إذا ما نشأ عن هذا الوضوء أو عن الغسل سمى طهارة، نشأ فتسمى طهارة. إذا هذا هو ملخص كما ذكر رحمه الله تعالى، ملخص يقول فالطهارة إذا معنى ذلك هي ما نشأ عن التطهير، إذا هي ما نشأ عن التطهير. نعم. تفضل.
قال المياه باعتبار ما تنوع إليه الشرع،
لأن جمع رحمه الله صاحب الزاد قال المياه فأعطى جمع المياه، فذكر رحمه الله الشارع الغوتي قال باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع، باعتبار أنواعها، الماء مفرد والمياه جمع، فذكر كأنها أكثر. نعم.
قال باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة.
إذن ذكر أنها ثلاثة. نعم ثلاثة، إذن هي أنواع المياه ثلاثة، إما أن يكون طهور أو نجس أو طاهر، هذه ثلاثة. ومنهم من ذكر لا، أن المياه على قسمين، إما طهور وإما نجس، إما طهور وإما نجس، ليس بينهما ثالث. فالطاهر ليس من أقسام المياه على خلاف في بحيان. نعم.
قال أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته المطهر لغيره.
إذا معنى هذا، معنى الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، إذا لابد أن يكون هو في ذاته ماذا؟ طاهر، يطهر غيره. فمعنى هذا التعريف، معنى الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. الماء النجس هو بنفسه ليس طاهر، فكيف يطهر غيره؟ ما يطهر غيره. الماء الطاهر هو في ذاته طاهر، لكن لا يطهر غيره. إذن هنا الفارق، الماء الطاهر هو طاهر في ذاته، طاهر لكنه لا يطهر غيره. الماء النجس هو ليس طاهر في ذاته، ولا يطهر ولا مطهر لغيره. ويدل عليه قول الله عز وجل،
قال انتهى، قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
نعم، يطهركم به.
قال لا يرفع الحدث غيره.
هذا من أوصاف، يعني من ضوابط الطهور، أنه لا يرفع الحدث غيره، بمعنى أن الأقسام الثانية، القسم الثاني، القسمين الثاني الطاهر والنجس، لا يرفعان الحدث، لا يرفعان الحدث. لكن إزالة النجاسة، إزالة النجاسة هل يزيل النجاسة؟ الجواب الماء النجس إذا وضعته فهو نجاسة على نجاسة، فلا تزيد النجاسة نجاسة. أما الماء الطاهر فإنه يزيل النجاسة، الماء الطاهر يزيل النجاسة. نعم.
قال والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن.
نعم.
الصلاة ونحوها.
إذن هذا هو الحدث، عرف. إذن هو معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، يعني هو يمنع الصلاة، ولكن قلنا أنه يوجب غسلا أو وضوءا، ما أوجب غسلا أو وضوءا هذا الحدث. الجنابة حدث وتعتبر حدث أكبر، الجنابة، لكن هل هي نجاسة؟ الجواب لا، ليس بنجاسة، إنما هو معنى يقوم بالبدن. طيب، انتقاض الوضوء بالفساء أو ذرات ونحو ذلك هل هو نجاسة؟ الجواب لا، إنما يمنع الصلاة. إذن هو معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة. تفضل.
قال والطاهر ضد المحدث والنجس.
نعم.
ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، محل طاهر فهو النجاسة الحكمية، غيره أي غير الماء الطهور.
نعم. يقول لا، ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، يعني نجاسة طارئة وأتت على محل، قال رحمه الله حكمها فهو النجاسة الحكمية، يعني معناها أي التي لا يمكن تطهيرها بحال، يعني ليست عينية إنما هي حكمية. قال لا يزيل، ولا يزيل النجس الطارئ غيره، غير الماء الطهور. طيب، معنى هذا الكلام يعني يقول لا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، معنى هذا يعني شيء الطارئ على محل طاهر متنجس حكما، متنجس حكما، يعني هذه النجاسة طارئة ولكنه على شيء متنجس حكما، هذا تعتبر، هذا كما ذكر رحمه الله تعالى لا يزيل هذه النجاسة إلا الماء الطهور.
قال والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار.
هنا الفرق، هنا الفرق، التيمم مبيح ولا لا رافع، هذا الخلاف له أثر وله ثمرة في التيمم سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن المذهب أنه مبيح، المذهب أن التيمم مبيح لا رافع للحدث، مبيح للصلاة. ولذلك يشترط لدخول الوقت، وأن من نواقض التيمم خروج الوقت، لأنه أبيح له هذه الصلاة فقط، أبيح له هذه القراءة، فإذا تيمم من أجل القراءة فلا يصلي به، هذا معنى مبيح. لكن إذا قيل أنه الحدث أن التيمم رافع للحدث، فعند ذلك يكون أن له أن يصلي بهذا التيمم ما لم يحدث. نعم.
قال وهو أي الطهور الباقي.
قال وكذا الاستجمار، أيضا حتى الاستجمار كما ذكر رحمه الله تعالى مبيح وليس رافع، لكن صحيح أنه ماذا؟ أنه أيضا أنه رافع للنجاسة، إلا ما يعفى يسيرها، ما يبقى إلا شيء لا يزيل إلا الماء، هذه هي هذا الاستجمار.
قال وهو أي الطهور الباقي على خلقته أيسر.
هذا التعريف يعرف الطهور، الماء الطهور ما هو؟ قال هو الباقي على خلقته. أيوه،
أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكف أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره.
نعم، المقصود أنه لم يتغير بنجاسة، ما تغير، باقي على خلقته، باقي على خلقته، هذا هو الماء الطهور. ما كان بلغ أن اسمه ماء فإنه يعتبر هو الباقي على خلقته، ولو تغير بمكث يعني بطول فحتى هذا التغير لا يعتبر، وإنما هو يبقى باقي على خلقته. نعم.
فإن تغير بغير ممازج أي مخالط،
يعني بغير ممازج، يعني بغير ما يخلط، يعني لو أنه يمازجه أصبح مثلا الشاهي يمازجه فيصبح الماء شاهي مثلا هذا الماء، لكن هذا غير ممازج. أيوه.
قال كقطع كافور.
كقطع كافور، الكافور والسدر. أيوه.
قال وعجق ماري ودهن طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت.
قال رحمه الله تعالى فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قمار ودهن طاهر على اختلاف أنواعه، يقول هو يعني حكمه أن هذا أصبح تغير من تغير من الطهورية إلى أن أصبح طاهر، أصبح الماء طاهر، لكن في هذه الحالة أما الكافور قطع الكافور والسدر ونحو ذلك لا يمازج، لا يغيره من كونه طهور، وإلا الشرع لم يشرع ذلك أن يكون في غسل الميت، كما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوه الكافور الذي وقصته ناقته، قال اغسلوه بماء وسدر، بماء وسدر وجنبوه الكافور. إذا دل على أنه الكافور لو كان الكافور يمنع ويغير من طهوريته لما كان يعني مما يغسل به الميت، وكذلك السدر ونحو ذلك. نعم.
قالوا في معناه ما تغير بالقطران والزفت والشبع لأن فيه دهنية تغير.
الضابط أن الماء إذا تغير بمتغير وأصبح لا يطلق عليه اسم الماء، إنما يطلق عليه مثلا شاهي ونحو ذلك، فهذا هو الطهور، انتقل من الماء الطاهر من الماء الطهور إلى الماء الطاهر، انتقل إلى الطاهر من الطهور إلى الطاهر. إذا أما ما بقي عليه ويغلب عليه اسم الماء فإنه في هذه الحالة فإنه يبقى طهور. نعم.
قالوا فيما وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو بملح مائي لأن لا معدني فيسبقه الطهور.
المعدني أو الجبلي ونحو ذلك. طيب ما الفرق بين الملح المائي وغيره؟ الجواب لا فرق. ما في فرق. نعم.
قال لا
ولا دليل على التفريق. هنا السؤال. ما الفرق بين الملح المائي أو المعدني أو الجبلي وغيره من وغيره؟ الجواب لا فرق بينهم. ما في فرق. طيب ولو كان هناك في فرق هات دليل. هل هناك دليل فرق بين هذا الملح وبين هذا الملح؟ الجواب لا. نعم.
قال فيسلبه الطهورية أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه.
سخن يعني لم تكن نجاسة فيه، إنما هو سخن بماء، سخن وكانت مثلا روس بروس حمار، روسة حمار سخن بها، يقول رحمه الله تعالى فإنه يكره استعمال، يكره استعمال. الصحيح أنه لا يكره. إن لم تكن النجاسة وقعت فيه، أما إذا لم تكن هناك لم تقع النجاسة فيه فلا كراهة في ذلك. نعم.
قال كره مطلقا إن لم يحتج إليه سواء ظن وصولها إليه أو كان الحاصل أو كان الحائل حصيرا أو لا ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من سعود أجزاء لطيفة إليه. وكذا
والحقيقة أنه يعني عدم الكراهة، عدم الكراهة صحيح، عدم الكراهة عدم وجود الدليل. نعم.
وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر في مقرة وبقرها وشوقها واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل.
كل هذا فلا هذه كلها لا يكره. لأن هذه لا دليل عليها.
قال وإن تغير بمثله أي بطول إقامته في مقره وهو الآجم لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء الآجم وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين.
نعم.
أو بما أي بطاهر
لأنه يشك حقيقة. يعني الآن الحمد لله في زمن هذا ربما نقول، لكن في الزمن القديم المتغير بالمكس ربما أنك تجد أنك تشرب منه، كان يشرب منه المتغير الماء المتغير بمكس لأنه ما هو موجود، لكن الحمد لله إحنا في زمن هذا الزمن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. أما كان في الزمن القديم كان لا يوجد مثل هذه الأشياء، ربما أنه إذا ما وجد بركة أو مستنقع كما يسمى في بئر في وادي فربما هذا يشرب منه، فبالك فما بالك الوضوء يتوضأ. نعم.
قال أو بما أي بطاهر يشق صوب الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وقحب، فإن وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجته سلبه الطهورية.
نعم. يقول رحمه الله تعالى أو بما أي يشق صون الماء عنه، ما نبت فيه من طحالب وما سقطت فيه من أوراق وما كان فيه من سمك وما ألقته الرياح والسيول من تبن ونحو ذلك، هذا لا يشربه الطهورية، هذا لا يشربه الطهورية. طيب لكن قال رحمه الله وتغير به الماء عن ممازجه، تغير حتى ولو كان بذلك ما يشربه الطهورية.
قال أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في الموضع بغير خلاف نعلمه.
إذن إحنا إذا أهم شيء يبقى هو ماء، ما كان بقي ماء فإنه يعتبر ماء طهور ولو تغير. قال رحمه الله أو تغير بمجاورة ميتة يعني بريحها، حتى فلا يكره. نعم لا يكره هذا المال.
قال وسخر بالشمس او بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعله الكراهه خوف مشاهده العوره او قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا، فان اشتد حره او ضربه كره لمنعه كمال الطهاره.
نعم هذا لا دليل على انه مسخن، لكن يعني من ذكر انه الحديث يا حميراء لا تفعلي فانه يورث البرص، هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن اذا كان الماء بحيث انه يكره متى؟ اذا لم يستطع اكمال الطهاره، اذا اتى يريد ان يتوضا فلا يستطع اكمال الطهاره بهذا الماء المسخن، ينبغي عليه ان ينتظر، والحمد لله ينتظر على ذلك. ولو إلا إذا خرج الوقت فعند ذلك ينتقل، يكون الماء في هذه الحالة الماء ينتقل إلى التيمم كأن الماء غير موجود حكما، لا حس الماء موجود حكما لكن يستطيع التطهر به، لا يستطيع أن يكمل عضوا، يتطهر بعضو كامل لشدة الحر، تأتي أوقات يكون الماء شديد الحرارة بتسخين، فإذا كان لا يستطيع أن يكمل العضو فعند ذلك من هذا الماء فإنه ينتقل بعد ذلك، إما أن ينتظر أو يبرده. أما إذا خشي فوات الوقت خروج الوقت فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى يتيمم.
قال وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتبديل الوضوء.
استعمل قليل يعني ماء قليل، معنى إذا قيل قليل معناه أقل من دون القلتين، دون القلتين.
قال في طهارة مستحبة كتبديل الوضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره بالخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة فالتبرد لم يكره.
نعم قال رحمه الله تعالى هذا الماء المستعمل، الماء المستعمل ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الماء المستعمل أولا أن يكون قليل، ثانيا أن يكون في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. هذا الوضوء هذا الغسل هذا الماء القليل هذا الماء الغليل القليل المستعمل في الطهارة المستحبة يكره، وما الدليل؟ قال رحمه الله الدليل الخلاف في سلب الطهورية. إذن هذا اتخذ أن الخلاف في سلب الطهورية دليل على الكراهة، والجواب أنه لا دليل على الكراهة، أن هذا ليس بدليل على الكراهة أن الخلاف أن يسلب في طهوريته. ومعروف أن مذهب الحنابلة التوقي في أو الاحتياط في العبادات، الاحتياط في العبادات، إذا اختلف مثلا منهم من يقول بالكراهة ومنهم من لا يقول بالكراهة رجحوا ماذا؟ الذي يقول بالكراهة الاحتياط، احتياط هذا الماء اذهب إلى ماء غيره، هذا معنى. ولذلك رحمه الله تعالى استدل بهذا الدليل للخلاف في سلب الطهورية، وأما الاستدلال بالخلاف فلا يعتبر وليس دليل، وليس دليل، إنما هو من هذا لأنه كما ذكرت لكم الحنابلة مقصد عام وهو الاحتياط للعبادات، الاحتياط للعبادات، فإذا كان هناك هذا الاحتياط للعبادات معناته استخدم هذا كدليل، كدليل كأنه يقول نحن نرجع إلى ماذا؟ إلى الاحتياط والمقصد العام من مقاصد المقاصد وهو الانحطاط العبادة. ولذلك تجد الحنابل أشد احتياطا ويأتون بهذه الضوابط الكثيرة كله من باب الاحتياط العبادة. نعم.
قال وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع على، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 إبط بكسر الراء وفتحها، عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كالإطر والإطرين، و446 إبطا و3 أسباع إبط مصري، و177 إبط دمشقي، و89 إبط حلبي، و80 إبط صبعان، ونصف سبع إبط قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه، فخالطته نجاسة.
ناحية القلة هو ذكر الآن مقدارها بالعراقي وبدمشقي وهي في مصري، وهي الآن في وقتنا الحاضر ما هي عبارة عن متر خزان، متر في متر في متر، يعني مكعب يكون طوله هذا متر في متر في متر، هذا مقداره هذه كلها. المقصود منها أنه ما زال عنها من القلة فما فوق له حكم، من قلة ودون فله الحكم، إذن هذا يعتبر ماء الكثير والماء القليل، ما دون ذلك هو قليل، ما أكثر من ذلك هو الكثير. إذا كان خزان متر في متر في ارتفاع متر، فعند ذلك هذا يعتبر ماذا؟ هذه القلة، مقدار القلة.
قال: فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت، فلم تضيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية: لم يهمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الصحيحين وصححه الطحاوي: وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يحملان على المقيد السابق.
نعم. قال رحمه الله تعالى في هذا يبين المقصد من القلتين أنه ما كان إذا بلغ الماء قلتين فما فوق لم ينجسه شيء، هذا الحديث. لكنه الصحيح في هذا أن الماء سواء كان قلتين أو أكثر، أن الماء ينجس بأمور ثلاثة: إذا تغير ريحه وطعمه ولونه بنجاسة فيتنجس ويكون نجسا ولو كان أكثر من قلتين، ولو كان أكثر. إذن عندنا ضوابط نضبطها، من الضوابط أنه ثلاثة أشياء: ما غلب على الريح والطعم والرائحة واللون، فإذا تغير الماء تغير لونه وطعمه وريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإن لم يتغير فليس بنجس. إذن هذه الضوابط أنه يتغير بثلاثة أمور: اللون أو الطعم أو الرائحة بنجاسة، فإذا غيرت النجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، أما إذا لم تغيره فإنه لا ينجس. نعم.
قال: وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 إبط بالعراقي، والاختيار أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي.
نعم. هذا من المبدأ. إذا عرفنا أن في المذهب مبني على ماذا؟ على القلتين. ما كان دون القلتين أي مخالطة سواء تغير أو لم يتغير فهو نجس، وما كان فوق القلتين فإنه لا يتأثر بالنجاسة.
قال: قال: وخالطه البول أو العذرة من آدمين ويشق نزعه كمصارع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال: في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزعه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير. بالحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزعها، وعنه أن البول والعفرة كسائر النجاسات لا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. انتهى. لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
هذه كما ذكر رحمه الله تعالى مسألة، وهي ما خالطه البول أو العذرة، الماء ما خالطه البول أو العذرة، ويشق نزعه يعني بمعنى أنه لا يمكن أن ينزع. فإن كان ينزع يضاف إليه ماء كثير بحيث يغلب عليه ويتغير لونه وطعمه كما هو الآن، يعمل الآن في ما يسمى بإعادة الماء ويضاف إليه مواد بحيث أنها تفصل المواد النجسة عن الماء، ويستعمل هذا في المزروعة في الزراعة هذا الماء. لكن إذا كان يشق نزعه منه، أي مسألة، إن كان خالطه وأصبح الماء تغير بالريح والطعم أو اللون، فإذا تغير بأحد هذه الأوصاف بنجاسة فإنه نجس، وهذا هو الذي يظهر. أما حتى الآن كما ذكر رحمه الله تعالى، حتى هنا في خلاف في المذهب، حتى يقول: لو كان بلغ قلتين، ولو بلغ قلتين وهو قول أكثر المتقدمين فإنه ينجس. نعم.
قال: ولا يرفع حدث رجل الخنثى طهور يسير دون القلتين.
هنا أضاف شرط إضافة رحمه الله، قال: لا يرفع حدث رجل وخنثى، لأن الخنثى بين الرجل وبين المرأة، ليس وهو المقصود به خنثى مشكل، وإلا لو كان عنده شيء من الآلة، آلة الذكورية أو آلة أنوثية، لكان تبين، لكن هذا ليس عنده هذه الآلة فإنه يلحق بالرجل. نعم.
قال: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة بطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك.
وهو
قال: وهو تعبدي، وعلم بما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم وجوبا.
نعم. هذه يعني المذهب، أن الماء إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة، إما وضوء، إما من جنابة أو لوضوء، المهم طهارة كاملة إذا خلت به، عند المذهب أن هذا الماء أصبح ماء طاهرا فإنه لا يستعمل هذا الماء. لكن الصحيح أن الماء كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، وقالت له: إني اغتسلت به وأنا جنب. قال: إن الماء لا يجنب، الماء لا يجنب. فهذه من مفردات الحنابلة رحمه الله تعالى. فالماء لا يجنب، و وإنما هو الذي يبحث صحيح أن الماء الذي دخلت به المرأة فإنه يعتبر طهور ولا أثر له. نعم لهذه المسألة. تفضل.
قال النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صوته عنه ساقط فيه كزعفران ولا لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق بماء مطلق.
نعم، هذا معنى الطاهر كما ذكر رحمه الله تعالى، ما تغير له أو طعمه أو ريحه بأمور بحيث أنه يصبح، والضابط في هذا الطاهر أنه يتغير من اسم الماء، ما عاد يطلق عليه اسم الماء، ولذلك رحمه الله ليس بماء مطلق، يعني ما يطلق عليه اسم الماء، لو يقال هذا الماء لكن يطلق عليه اسم شاهي مثلا، عصير برتقال، نعم وبهذا ومن هذا ومن هذا وقيس أصبح عليه الآن يطلق عليه إذا كان بماء وتراب ممازج وأصبح لا يعتبر هذا ماء، تغير. نعم.
قال أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر لحديثه.
نعم، حديث كما ذكرنا رفع بقليل حدث، إذا كان قليل دون الماء الذي دون قلتين ورفع بحدث، وهذا يعتبر الماء المستعمل، ماء مستعمل، فهذا الماء المستعمل إذا كان قليل و فيعتبر استعماله طاهر، لكن الصحيح أنه ليس بطاهر وإنما هو طهور.
قال لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جرب رواه مسلم، وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يضر اقتراف المتوضئ لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا.
يقول في هذه الحالة أصبح الماء مستعمل ولا يرتفع الحدث، لكن هذا في تضييق، هذا في تضييق.
ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله إلى قبله ما دام مترددا على الأعضاء.
نعم، يقول وأيضا من الماء المستعمل، قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله، إذا انفصل هذا الماء غسل يديه فالماء المتساقط يعتبر هذا عندهم ماء مستعمل. تفضل.
قال وغمس فيه،
أي بمعنى أنه لو كان يتوضأ من غسل يده من إناء أو في وضعه في إناء وغسل فيه وأثناء الوضوء يعتبر هذا بالنسبة هذا مستعمل ماء مستعمل، إذا كان هو وضع اغتسل فيه في إناء وتوضأ وأرجع الماء في مكانه فيعتبر الماء مستعمل ولا يرفع طهر، صحيح أنه ماذا لا يعتبر إنما هو ماء طهور.
قال وغمس فيه أي في الماء القليل كل يد المسلم،
هذا يريد أن يبين أمثلة للماء الطاهر، ما هو الماء الطاهر، هذه الماء يكون فيها ماء طاهر في هذه الحالة. أي
قال وغمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء.
إذن هذه الشروط، أن يكون أول شيء بيد، الأمر الثاني أن يكون قائم من نوم ليل لا نوم نهار، الثالث أن يكون هذا النوم ناقض للوضوء. إذن هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله تعالى، إذا غمس يده قبل غسلها ثلاثا في الإناء في هذا الماء ينتقل هذا الماء من طهور إلى ماذا؟ إلى طاهر. نعم.
قال قبل غسلها ثلاثا فطاهر لو الغسل بذلك الغمس أو لا، وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو
كان يعني نوى إنما يتوضأ به، نوى التوضأ فغمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا هذا المذهب، لكن الصحيح أن الماء حتى لو غمسها فإنه لا ينتقل من الطهورية إلى الطائلة أن يكون طاهرا.
قال ولو باتت مكتوفة أو في الجراب ونحوه للحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها أي يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
نعم، لكن هنا ما دل على أن يحدث أن الماء يتحول أو ينتقل من الطهورية إلى أن يكون ماء طاهرا، إنما منهي عن أنه إذا استيقظ ذلك، وهذه من آداب الاستيقاظ، من آداب الاستيقاظ. نعم.
قال ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض وضوءه، والمراد باليد هنا إلى الكوع ويستعمل.
نعم، اليد إذا أطلقت، إذا أطلق المقصود بها الكف، إذا أطلقت اليد كما قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، لكن إذا قيدت كما قال الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إذا مقيدة إلى المرافق معناته هذا اليد مع مع الساعد، فهذه تعتبر هذا اليد إلى المرفق، هذه اليد إذن إذا أطلقت فالمقصود بها الكف.
قال ويستعمل هذا الماء إلا ليوجد غيره ثم يتيمم، وكذا لا غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه، وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر.
نعم، كما ذكر رحمه الله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، هذه آخر غسلة تعتبر طاهر زالت بها النجاسة. مثال على ذلك الإناء ولغ فيه الكلب فغسله الأولة بالتراب وغسله السبع، السابعة تعتبر ماذا؟ تعتبر طاهر، هذا السابعة تعتبر ماذا؟ طاهر، كما مفهوم كلامه رحمه الله تعالى. طيب نكتفي شيخ هذا قدر إلى هنا، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.